نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 65 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب صلاة العيدين قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكثرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رضي الله عنه: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطهن وخواتمهن. القرط، ولعل فيه أيضا لغة القرط، القرط وما يكون في أذن المرأة من الحلي. وفي هذا الحديث بيان أن الخطيبة يأمر الرجال بتقوى الله ويعظهم، وكذلك النساء، وجه الموعظة للرجال والنساء. وقوله: فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، يؤخذ منه أن هذه المرأة كانت كاشفة وجهها، فقيل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، ويجاب عن هذا بجوابين. الأول أنها من العجائز القواعد، وقد قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الثاني أن هذا قبل أن ينزل الحجاب، لأن الحجاب شرع في السنة 7 من الهجرة. وفيه أن أكثر أهل النار النساء، لأنهن لا يسلمن من أمرين غالبا: الأول كثرة اللعن والشكاية والتسخط، الثاني كفران العشير. والعشير هو الزوج المعاشر. وفي لفظ آخر: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاز من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها، كما في الصحيحين. وجاء في لفظ آخر في الصحيحين أيضا بيان كيفية كفران العشير، يعني الزوج الذي يعاشرها، في قوله صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يعني كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والنساء أيضا كما أنهن أكثر أهل النار فهن أكثر أهل الجنة. ومعرفة طبيعة النساء هذه وأخلاق النساء مهم للرجل وللزوج، حتى إذا ما كفرت المرأة الإحسان وأحسن الرجل إليها الدهر كله، ثم رأت يوما غضب عليها يوما تقول: ما رأيت منك خيرا، حينئذ يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبر. والنساء أكثر أهل الجنة، لأن الجنة فيها الحور العين، ولكل واحد من أهل الجنة زوجتان، إلا الشهيد له كم؟ له 70. وهناك من له العديد من الزوجات، كما أن لا أنه ليس يشفع في 70 وإذا له 70، أظن يشفع في 70 من أهله،
يتزوج
بـ72. نعم. كما أنه ليس في الجنة عزب، لا عزب ولا أعزب. الأعزب هو من طالت عزوبته ولا عزب، فيدل على أن النساء أكثر. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال: أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها.
يعني إذا ابن الزبير كان له بيعة، وغاية ما وقع منه أنه تنازع أمير على الذي هو ابن الزبير، وكان أمير على مكة على الحجاز، وهي مكة والطائف والمدينة، تنازع مع الأمير ساعة إذن، فهذه فتغلب عليه الأمير وقتله في الكعبة، فهذا لا يعد خروجا، هذه منازعة بين أميرين، لا يعد هذا خروجا، فلا يستدل به على جواز الخروج على ولي الأمر. نعم، كما يفعل بعض الناس. نعم.
قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل. قال: فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحواص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الحديث السابق أن الإنسان ينصح ولي الأمر إذا رأى شيئا ينصح له بالرفق، فأرسل ابن عباس إلى عبد الله بن الزبير لما بويع أنه لم يكن يؤذن، انتبه يا عبد الله بن الزبير لا تؤذن للصلاة يوم الفطر. فالنصوص التي جاءت في عدم الدخول على السلطان وأنه فتنة وما شابه ذلك، هذا فيما إذا كان فتنة، أما إن دخل نصحه وإرشاده والترفق به يقول: يا أيها الأمير وفقك الله حفظك الله، يا سمو الأمير انتبه، فمن السنة كذا وكذا، يقبلون لله الحمد والمنه، يقبلون النصيحة، لكن إذا جاء بالطريق الشرعي. نعم.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة.
قوله: ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة، يعني أن صلاة العيد ليس لها إقامة ولا أذان ولا نداء، ويعني ولا يقال لها صلاة العيد أثابكم الله، بخلاف صلاة الاستسقاء ورد فيها النص: الصلاة جامعة على المبتدأ والخبر، أو الصلاة جامعة على اعتبار إن الصلاة جامعة. وإنما يأتي الخطيب فيقوم الناس من دون أذان، وكذلك صلاة الاستسقاء ليس فيها نداء ولا أذان، فالأذان والإقامة يكونان في صلاة الفرائض، والنداء يكون في صلاة الكسوف خاصة، فيقال: الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة مرتين. قال الحافظ النووي رحمه الله: يقول أصحابنا، من أصحابه؟ الشافعية، لو كان شافعي المذهب. يقول أصحابنا وغيرهم: إنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة كما قدمنا، فيتأول على أن المراد لا أذان ولا إقامة ولا نداء في معناهما ولا شيء من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا التأويل خالف فيه النص رحمه الله، ولا شك أنه ليس بصحيح، نقال يستحب أن يقال الصلاة جامعة، لا، في هذا خاص بصلاة، هذا خاص بصلاة ماذا؟ الكسوف، ما عداها لا يشرح هذا القول. ونخشى أن يأتي زمان يؤذن الناس لصلاة العيد. الإنسان لابد أن ينبه حتى لو كانت السنة قائمة أيضا ينبه. قد يأتي زمن يقوم بعض الجهال يقول لماذا لا نؤذن حتى يأتي الناس ويكثر الناس بصلاة العيد، ويعني يعمل عقله مخالفا للنص، وهذا لا يجوز. نعم، بل هو أساس ضلال المعتزلة، تقديم العقل على النقل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، ثم ينصرف. فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف.
في هذا الحديث بيان أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنكر على مروان ابن الحكم، وكان مروان يريد أن يقدم الخطبة حتى يسمعها الناس، يعني أعمل عقله هنا، لأنهم كانوا ينصرفون بعد الصلاة. وقول مخاصرا مروان هذه الرواية مهمة جدا، يعني ماشيا له، يعني أن هذه النصيحة كانت بين مروان وبين أبي سعيد الخدري. فالنصوص اللي جاءت مطلقة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره، هذا محمول على النصيحة بينه وبين الإمام مخاصرا إياه. نعم. وما عند أبي سعيد لا شك أنه أعظم أن عنده النصوص، وأما مروان بن الحكم فقد يعني قد أعمل عقله واجتهد في ذلك فأخطأ، غفر الله له. نعم.
حافظ النووي هنا يقول: وفيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان المنكر عليه واليا، وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد لمن أمكنه، ولا يجزي عن اليد اللسان مع إمكان اليد.
هذا باليد مع الحاكم
هكذا قال، لأنه يعني جره بيده وأنا أجره نحو الصلاة،
يعني كان مثل هذا، لكن خروج بالسيوف والقتال هذا منكر عظيم، ليس كذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه
الله: الإنكار باليد يكون لمن له ولاية وسلطان، كالأب على ابنه والأم على ابنتها ونحو ذلك. أما أن يخرج الناس بالسيوف على ولي الأمر أو بالسلاح، هذه فتنة عظيمة جدا، لا 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 يقول بها أبدا. نعم. القرط، ما فيش القرط،
القرط نوع من القراص يعرف بقراص المائية.
طيب القرط.
نعم. القرط هو المعلق في شحمة القرط، والجمع أقراط وقراط وقروط وقراط.
هذا دائما قل قال فلان، خامس المحيط، واللسان ما فيه زيادة، القرط فقط. سبحان الله.
جاء في حد قرطة.
نعم.
القاموس قال القرط بالكسر نوع من القرباط، ثم قال أو المعلق بشحمة الأذن. قال الضمي نبات القرط القرطة. القرط بالكسر نوع من القراث يعرف بقراث المائدة، وبالضم نبات كالرقبة إلا أنه أجل منه. تمام.
أكمل.
إلا أنه أجل فارسيته الشبطر وسيف عبد الرحمن بن الحجاج وشعلة النار وزبيب الصبي والضرع والشنف أو المعلق في شحمة الأذن.
طيب. القرط بالضم قبل هذا كله بالضم القرط. طيب
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
نعم، قولها رضي الله عنها أم عطية أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا جميع النصوص التي على هذه الطريقة، أمرنا أو أمرنا أو نهانا تعني النبي عليه الصلاة والسلام. قوله العواتق وذوات الخدور، العواتق جمع عاتق، وهي الجارية البالغة أو قاربة البلوغ. وقوله الخدور هي البيوت، وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيت. وفي هذا الحديث بيان مشروعية صلاة العيد في المصلى خارج المسجد، ولا تصلى في المسجد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك من مطر ونحوه. وقولها يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس، ذلك لئلا يقطعن الصفوف، لأن إذا جلس الحائض في وسط الصف تقطع الصف، فيكن بالخلف يكبرن ويشهدن الخير مع المسلمين ويعتزلن المصلى، أي الصلاة. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها. قال وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه.
في هذا الحديث أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلها ولا بعدها، لكن إذا كانت الصلاة في المسجد فتصلى تحية المسجد. وما يفعله بعض الناس إذا صلى العيد أو الاستسقاء من ذهابه فيصلي سنة الضحى، أنه يذهب يصلي سنة الضحى، فهذا تركه أولى، والأفضل أن يصليها في البيت. قد يروه بعض الناس والعام من المسلمين فيذهب يصلي يظن أن بعد العيد صلاة سنة، وهذا خطأ، لا سيما إن كان ممن يقتدى به، كان يكون عالم أو طالب علم فيقتدي به الناس، فلا ينبغي هذا، أنه يصلي في البيت الضحى حتى إذا ما رأه الناس، حتى لأنه لو صلى في المصلى ربما إذا رأه الناس يقول من السنة صلاة ركعتين بعد صلاة العيد، وهذا ليس كذلك. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت بي اقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد.
في هذا الحديث بيان أن السنة قراءة هاتين السورتين في صلاة العيد لما فيهما من الموعظة والتذكير بالقيامة وأهوال يوم القيامة وأقسام الناس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح والغاشية، وربما اجتمع عيد وجمعة، فهل يخالف ولا يقرأ نفس السورتين؟ لو صلى في العيد بسبح والغاشية وجاءت صلاة الجمعة يقرأ بهما أيضا لا بأس بذلك، بل هذا من السنة. وطبعا إذا اجتمع عيد وجمعة الإمام لابد أن يجمع بالناس، أما المأموم له أن يترك صلاة الجمعة ويصليها ظهرا، والأفضل أن يصلي مع الإمام إن تيسر له، فإن لم يتيسر صلى ظهرا. ومما قاله البعض غفر الله لهم من أهل العلم أنه لا يصلي لا جمعة ولا ظهر فهذا خطأ ليس بصحيح، قد أنكره علماؤنا ومشايخنا. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. قال وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منن تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
نعم. في هذه الأحاديث جواز غناء الجواري والنساء بين النساء في الأعياد والأعراس إذا لم يكن فيها محذور شرعي، مثل ما ورد عن جابر رضي الله عنه قال كان عند عائشة يتيمة فزوجتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديتم الفتاة أفلا بعثتم معها من يقول أتيناكم فحيونا نحييكم. وفيه جواز ضرب الدف إذا لم يكن فيه مخالفات شرعية. متى يشرع ضرب الدف؟ في الأعياد مثل هذا وفي الأفراح والأعراس. وحالة ثالثة وهي إذا عاد المقاتلون والمجاهدون من الجهاد، لكن الحديث في ذلك لا يصح. يعني حالتان يضرب بالدف، في أيام العيد إظهار البهجة والسرور وفي العرس، ولكن هذا خاص بالنساء، أما الرجال فلا يضرب بالدف أبدا. نعم معنا الوقت. طيب لعلنا ننتهي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لعله يعني كان يقضي صلاة نافلة الفجر أو شيء، لكن هنا ابن عباس قال لم يصلي قبلها ولا بعدها، أشك أن المثبت مقدم على النافل، لكن في مثل هذا يعني تتضافر الجهود على نقله على نقله من الصحابة رضي الله عنه أنه يتكرر في السنة مرتين، وابن عباس ينفي هذا رضي الله عنه وأرضاه، وما عليه فتوى كبار العلم أنه لا يوجد قبل العيد لا ولا بعده صلاة. من هذا اجتهاد الشيخ ناصر الألباني غفر الله، وهو أيضا في هذا الحديث تشهد بجواز كشف المرأة وجهها، مرأة السطة صفعي الخدين، قال يجوز كشف المرأة وجهها في مجامع، وهذا من أغلاط الشيخ ناصر غفر الله له، هذا ليس بالصحيح أبدا، لا يقال هذا أبدا. نصوص كثيرة في وجوب ستر المرأة، منها حديث النبي عليه السلام المرأة عورة، ويعجب أن الشيخ ناصر حسن أو صحة المرأة عورة عند الترمذي، انظر كلام الألباني على هذا الحديث، فإذا خرجت استشرفها الشيطان حتى ترجع، وهذا من جهة النص، ونصوص كثيرة. ومن جهة العقل فكيف يقال أن ما تكشف وجهها تصل يديها ورجليها وتكشف وجهها، مع أن الوجه مجمع الفتنة، هذا من جهة النظر والتأمل. الوجه الواحد لما رأى يخطب امرأة ينظر إلى رجلها ولا إلى وجهها، المثل وجهها يكون مغفلا، الاثنين ماشي لكن الرجل بس، رجلها يشوف مقاس نعلها كم يعني، لكن الوجه مجمع الفتنة، يبين دمامة المرأة أو حسنها، ولذلك يجب ستره، يجب ستره.
لا يجمع بين الحديثين أن كلام نفس ابن عباس رضي الله عنه في المصلى أن المثبت في البيت
لا 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 لا، لأن مع التأمل لا فرق بين المصلى والبيت.
بس المرأة عاجبنا
نعم
شفتها مناصر الإسلام من الطبراني، وكان هذا إسلام صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، وغير شيخ البعوض
يعني
الحديث
الشيخ القوي
حديث
ابن مسعود يعني
صححه ايضا. سبحان الله، فائده يطيب لبعض المتشددين على المرأة ان يستدلوا بهذا الحديث على ان وجه المرأة عورة على
الأرض. غفر معروف كلامه، غفر الله له، كلامه ليس بصحيح، ولا تشدد ولا شيء، لا تشدد ولا شيء، هذا غلط. كيف تشدد؟ كل علمائنا على هذا، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز الرجعي، الحيدان، القديان، ولي أساطير العلم في زمانهم، كيف يقال تشدد؟ لا. وأيضا لا نوافق على رمي الشيخ التوجري، الشيخ من هو التوجري؟ حمود بن عبد الله، على رمي الشيخ الألباني بأنه داعية التبرج والسفور، في كتابه الصارم المسلول على دعاة التبرج والسفور، وما وقع بينه وبين الشيخ ناصر من يعني بعض الكلمات الشديدة، هؤلاء علماء مع بعضهم البعض، أما طالب العلم يتأدب مع هذا ويتأدب مع هذا، أما ما يجري بين الأقران من بعض الشدة فهذا هم يرون ذلك، أما طالب العلم يتأدب. كيف يعني من جهة النظر يجب على المرأة أن تستر رجليها ولا تستر وجهها؟ كيف هذا؟ والآية إلا ما ظهر منها، قال ابن مسعود ماذا؟ ها؟ ظاهر الثياب، ظاهر الثياب. وإن كان ابن عباس له قول إلا ما ظهر من الوجه والكفان، هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه. وأما حديث الفضل ابن عباس لما كان ينظر للمرأة، فهذه المرأة كانت محرمة، الصواب قد حار ودار الشيخ ناصر يثبت أنها غير محرمة، ليس بصحيح، إنما كانت محرمة. وأيضا لوى أن يصنع عنق هكذا، لأن أقول فضل ابن عباس عن المرأة، لماذا يلوي عنه إن كان وجهه ليس بعورة؟ خليه ينظر، أمر مباح، ولا تشدد ولا شيء. كتاب الشيخ الألباني الذي هو اسمه
الرواية الغريبة،
لا كتاب الحجاب له مجلدة كبيرة،
رد المفحم.
نعم، مات على هذا الشيخ الألباني، مع أنه كان يلزم امرأته وبناته بالحجاب، لكن على وجه الاستحباب، غفر الله له. بعض النساء لا سيما في أوروبا يعتمدن هذا القول جدا وبشدة، وهذا غلط، ليس بصحيح. كلامهن خطأ ليس بصحيح، وإنما الواجب على المرأة أن تستر وجهها. قال ابن سعود: إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. وهذا حديث صحيح، حديث من هذا الراوي عن لا أقصد المرأة عورة، فإذا خرج استشرفها الشيخ حديث إيه؟ روايتان عن ابن عمر بن مسعود. طيب، المرأة عورة، صححه الشيخ الألباني. والعورة هل تستر أم تكشف؟ تستر، يجب سترها. وجميع النصوص التي جاء فيها كشف الوجه مردود عليه. حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما خرجت وعليها ثياب رقاق، حاول الشيخ ناصر الإثبات، مع أن فيه خالد ابن دريك عن عائشة ولم يدركها، فهذا منقطع. وفيه أيضا من الليس قتال ابن العام السدوسي، حيث قال عن الثالث العلة الثالثة غير النكارة، سعيد بن بشير ضعيف، فهذه ثلاث علل: سعيد بن بشير ضعيف، قتادة مدلس عن، والثالثة وهي الانقطاع بين خالد بن دريك وعائشة رضي الله عنها. ولو صح هذا الحديث، لو صح كما زعم الشيخ ناصر غفر الله له، لو صح لرد لنكارة متنه. كيف لأسماء بنت أبي بكر وزوجة الزبير بن العوام الغيور رضي الله عنه أن تخرج عليها ثياب رقاق؟ هل يمكن هذا في بنت الصديق وزوج زوجة الزبير بن العوام؟ وقد أناخ لها النبي عليه الصلاة والسلام لتركب، أنها كانت تملأ له الماء على عدة أميال، عدة أميال يعني حوالي 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو تملأ الماء، أدل على أن المرأة تخدم زوجها. ولو فيه مشقة، بنت رسول الله فاطمة رضي الله عنها كانت قال حتى كلت يدي من الرحى، كانت تطحن الدقيق بيدها حتى كلت يدها من الرحى التي تطحن بها الدقيق. لذلك لما ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان جلس بينها وبين علي رضي الله عنه زوجها، قال لها: ألا تطلبي من أبيك خادما؟ ومع ذلك النبي قال ماذا؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمد 33 وكبر 34 خير لكما من خادم. الإنسان لا يعود ابنته على الرفاهية الشديدة، وإنما يعني ينظر الأيام، قد تأتي الأيام فيها شدة، تربى البنت على أيضا على نعم لا يحرمها من شيء ما تأسى له ذلك، لكن أيضا يربيها على أن تتحمل إذا كان زوجها فقيرا، تتحمل فقره وتصبر ولا تتوجع ولا تشتكي هذا، إنما تصبر مع زوجها. وهذا لو ثبت فهو منكر المتن. أسماء أنا خلاهن من البعير لتركب، كانت تملأ الماء على عدة أميال فأبت، قالت: فتذكرت غيرة الزبير فأبيت. وأدل على أن الرجل يجب أن يكون غيورا على أهله، غيورا بدون غلو ولا تفريط، لا يكون في الوسط، السنة الوسط. نعم، كذلك هذا قال صفوان: ولم أكن رأيتها قبل، وقد رأيتها قبل أن يفرض الحجاب. يدل على أنها كانت متجلببة لا يرى منها شيئا. نعم، كل هذا اللي سجد بيشتغل كله سلة طيبة لصالح البهلال، مجموعة الحجاب في فتاوى كبار العلم. نعم، صالح البهلال من تلامذة شيخنا عبد العزيز بن باز، صالح البهلال.
حديث
الإفك أنه موقع، أنه حديث كذب. نعم.